أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث أبواب بحث النبوة. المصنف هنا ذكر أربعة فصول: النبوة والأنبياء، ولا زال الكلام في هذا الفصل، ثم ينتقل إلى الفصل الثاني وهو من الفصول المهمة، طبعا بحث العصمة، ويناقش مسائل جميلة كسهو النبي وما إلى ذلك، ثم ينتقل إلى البحث الثالث أو الفصل الثالث في مواصفات الأنبياء، ثم الفصل الرابع جل فقط في أوصاف النبي، صفات النبي صلى الله عليه وآله، وأبحاث لطيفة يذكرها أو نذكرها إن شاء الله تباعا. لا زال الكلام في الفصل الأول. انتهينا من مجموعة من العناوين في الأبحاث السابقة، وقرأنا مجموعة من الروايات، وذكرنا جملة من كلمات بعض المحققين في أهمية وضرورة إرسال الأنبياء وأهمية بعثة الأنبياء، وذكرنا بعض الإشكالات الواردة من أين؟ من البراهم الذين يدعون عدم ضرورة بعثة الأنبياء، بل عدم الجواز أصلا، مو فقط يعني المنع العقلي، يعتقدون بوجود مانع عقلي من بعثة الأنبياء. ذكرنا لهم تقريبا ثلاثة أدلة أو أربعة، وناقشناها في الأبحاث السابقة. الآن ننتقل المصنف إلى بحث لطيف، وهي: ما هي الطرق التي تسلك لمعرفة نبوة هذا النبي؟ الآن بعدما ثبت كبرويا من خلال الأدلة العقلية التي سقناها، التي أشارت إلى ضرورة بعثة الأنبياء، وهذا كان تقريبا 4-5 بيانات للأدلة العقلية في الأبحاث السابقة. الآن يأتي البحث عن ما هو المشخص والمحدد من كون أن هذا نبيا وأن هذا ليس بنبي وما إلى ذلك. ما هي الطرق؟ وهذا بحث مهم جدا، وبحث كذلك داخل في يعني من أو بعبارة أخرى يدخل في نفس النكتة العقلية التي تكون في الأدلة العقلية، لأنه إن ثبت ضرورة بعثة الأنبياء ولم نقل بضرورة التعيين انتفى الغرض الإلهي، ما توجد أي ثمرة. إذن نعم، عندي دليل عقلي على ضرورة بعثة الأنبياء، دليل عقلي على ضرورة وجود إمام معصوم، ولكن ما عاد عندي طرق، ولم يرشدني الله سبحانه وتعالى إلى الطرق المعتمدة والمعتبرة في إثبات أن هذا نبي وأن هذا ليس بنبي. قلنا إذا لم يكن كذا فيستلزم نقض الغرض الإلهي، يعني باستطاعتنا أن نأتي لنفس الأدلة العقلية التي سقناها فيما تقدم بنفسها تثبت لنا ضرورة تعيين الأنبياء، يعني كما تثبت لنا ضرورة وجود أنبياء تبين لنا ضرورة بعثة الأنبياء، وهذا أمر لا ينفك عن هذه الأدلة، وإلا استلزم اللغوية ونقض الغرض وما إلى ذلك. من هنا نجد بأن هناك طرق اتبعها الحق سبحانه وتعالى لإثبات وتعيين أن هذا نبي وأن هذا ليس بنبي، نستجير بالله. أول الطرق، طبعا هناك طرق ثلاثة لطيفة بشكل إجمالي، وذكرنا في أبحاث عقائدية سابقة. الدليل الأول وهو الدليل الأشمل والأوسع هو دليل المعجزة، وتحدثنا عنه في أبحاث عديدة، طبعا في أبحاث سواء على مستوى بداية المعارف أو على مستوى بحث التجريد أو على مستوى دروس في العقيدة أو بالحادي عشر أو غير هذه الدروس التي وضحنا في هذه المطالب. هنا بعد ما نريد أن نسفر مثل هذا بشكل تفصيلي، لكن أرشدكم إلى كتابين يعني جيدين. كتاب الإعجاز للسيد كمال الله يحفظه، هذا كتاب جيد في هذا المقام، والإلهيات للشيخ السبحاني هم لطيف في هذا البحث، فرجعوا إلى هذين الكتابين لمن أراد التوسع. لكن هنا بشكل مختصر، المعجزة من الطرق التي اعتمدها الحق سبحانه وتعالى في تعيين نبوة الأنبياء وإمامة الأئمة، وذلك هنا المصنف قال طرق معرفة النبي والإمام، لأن نفس النكتة واحدة ونفس الأدلة العقلية على ضرورتهما هم كذلك واحدة، مع اختلاف طفيف يأتي في بحث الإمامة إن شاء الله. المعجزة، إذن الطريق الأول المعجزة، الطريق الثاني تعيين التعيين الآتي من النبي السابق على النبي اللاحق. الطريق الثالث هو القرائن التي يكتشفها أو القرائن التي من خلالها العقل يكتشف أن هذا النبي صادق أو ليس بصادق. ثلاث طرق رئيسية. طبعا الأعلى والأشمل هو المعجزة بلا أشكال. الأقل منه اللي هو الطريق الثاني. الأقل الطريق الثالث. لاحظ المعجزة عندما عرفت المعجزة بهذا التعريف هي الأمر الخارق للعادة. لاحظ هي الأمر الخارق للعادة والتي تكون في مقام التحدي لإثبات دعوة نبوة هذا النبي. وذلك يذكرون قيود ثلاثة في التعريف تذكرونها: أولا كون أمر خارق للعادة، ثانيا أنها في مقام التحدي وأنها في مقام إثبات دعوة نبوة هذا النبي. يعني يقول أنا نبي مرسل من الله وهذه معجزتي. إذن هناك دعوة وتحدي وهناك انصح التعبير إثبات على هذه الدعوة. لماذا هذه الفوارق؟ ذكرنا في أبحاث سابقة أنه قد تستر المعجزة ولكن لا تسمى معجزة اصطلاحا، تسمى كرامة، والكرامة ليست في مقام التحدي. مثل الآن كرامات بعض الأنبياء، كرامات بعض الأمة، كرامات بعض حتى الأولياء، لكن هذه ليست تسمى معجزة اصطلاحا. لا، كرامة لا تكون بالضرورة أن تكون في مقام ماذا؟ التحدي، بل تكون كرامة للمؤمنين أنفسهم. ترضي النبي يعمل كرامة لسلمان المحمدي، هو لأنه ليؤمن هو مؤمن واصل إلى مقام عالي في الإيمان، ولكن يسمى كرامة. كما النبي صدرت منه كرامات وصدرت منه معاجز. نعم، كالاصطلاح العام يستخدم المعاجز فتشمل المعجزة بالمعنى الأخص وتشمل الكرامة. مثل ترث كتاب المعاجز سيد هاشم البحراني وغيره، المعاجز الأئمة، معاجز الأنبياء، لكن قسم كبير منها كرامات وليست معاجز، لأنها لم تكن في مقام التحدي وإثبات دعوة. لا، هو اللي يتحدث مع أناس يعتقدون بنبوته أو يعتقدون بإمامته، ولكن يجري لهم نوع من الكرامة. أما من باب أنه مثلا الله سبحانه وتعالى لقضاء حاجتهم أو مثلا إكرامهم بشيء معين لقربهم من هذا الولي، الله سبحانه يفتح عليهم شيء من نوافذ القيب مثلا وقدرات هذا الولي، وليست في مقام إثبات دعوة، يعني إثبات دعوة إمامة أو نبوة، ولكن ليست في مقام التحدي وما إلى ذلك كما تعلمون. من هنا المصنف بدأ هذه النقطة. أول ما بدأ المعجزة فقال المعجزة الخارقة للعادة. مثلا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المعجزة، ويأتيها إن شاء الله في الأبحاث الآتية، أنا بس أطرح بشكل سريع ونطبق إذا في شيء نوضحه. الأمر الثاني في المعجزة أن المعجزة تختلف عن السحر والشعوذة بعدة فروقات، نذكر بعضها. الفارق الأول أن المعجزة هي أمر خارق للعادة، وكذلك السحر أمر خارق للعادة، يعني غير مألوف غير معتاد، ولكن المعجزة التي هي أمر خارق للعادة لا يعلم سببها إلا الله ومن يطلعه الله على ذلك السبب كنبي أو إمام. أما السحر لا، هناك أسباب قابلة للتعليم والتعلم. يذهب إنسان مثلا إلى خصوصا مناطق الهند أو المغرب أو بعض الأماكن معروفة بالسحر والشعوذة، يتعلم دراسة معينة، يأخذ أصولها وكذا. نعم هي خفية على الناس، ولكن ليست خفية على أهل التخصص والفن.
يعني بالتعلم
والتمرس، بالتعلم والتمارس يكتسبها مهنة. هذا الأمر الفارق الأول. الفارق الثاني أن المعجزة لا يوجد لها سبب يقهرها، يعني فوق الأسباب، هي سبب فوق الأسباب، يعني سببها فوق الأسباب، لا يوجد سبب ماذا يستطيع أن يقهر هذه المعجزة. بينما لو جئنا إلى مسألة ماذا، إلى مسألة السلام ورحمة الله، بينما إذا لو جئنا إلى السحر لا، السحر بينهم ماذا؟ غالب ومغلوب صحيح. يمكن هذا الآن هذا الساحر يأتي من هو أعلى منه ويستطيع أن يبطل سحره، وهكذا بينهم هم تفاوض طبعا ومراتب والمرجعيات معروفة، واحد يقدر على هذا السحر إنسان لا يستطيع يذهب إلى الأعلى فالأعلى وما إلى ذلك. على كل هذا أمر واضح عند هؤلاء يعني. إذن هذان سببان رئيسان، طبعا توجد أسباب أخرى هم يذكر المصنف بعضها، مثلا أنها في 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 المعجزة مباشرة من يطلب منه يأتي بالمعجزة، بينما الساحر لا ينتظر، هي أسباب معينة لكي يرتب الجدول، مثل ما حدث مع موسى و يعني عندما طلب فرعون ماذا طلب من السحرة، أجلوا أعطوه موعد يعني لكي يتهيئون، وهذا دليل على لو كانت المرتبطين بشكل مباشر مع القدرة المطلقة ما يحتاج إلى هذا التهيئ، عكس النبي، النبي مرتبط بالقدرة المطلقة، الآن يراد معجزة لا نسويها المعجزة، ما يروح بعد هو يحشد مثلا السحرة ويشتفقوا وش نسوي وكذا، هذا فارق هم ثالث وما إلى ذلك. الآن فارق الرابع، أكو فارق رئيسي موجود إن صح التعبير، أن المعجزة أمر حقيقي تكويني، تغير حقيقي، في السحر لا، أكو تلعب في مخيلة الرائي، وكل القرآن يقول وخيل لهم أو مضمون عصيهم كذا أنها تسعى، خيل ولو في الواقع هو السحر يشوفها عصا يشوفها ما يشوفها حية، لكن عنده قدرة على السيطرة على خيالات الناس، وهذا ممكن الآن حتى في الفن، الآن الفن الآن ماذا يعمل الفن، التلفزيون وكذا يتعامل مع الخيال، مع أنك تدرك أن القصة اللي في الفيلم هذه قصة كاذبة وخيالية إلا أنك تبكي على أحداثها صحيح؟ تصيح تصيح أصلا نزل الدراما العربية فترة صارت كذي دراما عربية كنا صياح يعني، خيال خيال، لكن سبحان الله أثر على خيال، عندك عقل لا اخترق الخيال عندك وخليك تبكي، رغم أن أنت وأنت تبكي تعتقد بأن هذه أن هذا أمر خيالي وكاذب وما إلى ذلك، هذا قدرة يعني قدرة القاص والفنان أو الشاعر أو فكيف بعد بنفس الساحر، إذن يتعامل قوى الخيال وما إلى ذلك. على كل حال نعم يؤثر، الأثر موجود يعني، السحر هم يؤثر لكن يؤثر عبر هذه المرتبة يعني، ولذلك نقول بأن المعجزة فارق رئيس بينها وبين السحر، أن المعجزة أمر مرتبط بالمرتبة العقلية للإنسان، بينما السحر بالطبط القوة الخيالية، هذا فارق ما يشير إليه في ذي الأبحاث، جدا التفت نكتة مهمة، لأنه نعتقد بأن المعجزة التي هي أمر خارق للعادة دليل عقلي يلزمها صدق ماذا؟ نبوة هذا النبي ودعواه، بينما في السحر والشعوذة لا، ما في هذا المعنى، نعم يرتبط الأمور يعني يرتبط بخيال الإنسان مرتبة الخيالية فيؤثر على مرتبة الخيال وما إلى ذلك. الأمر المهم، الأمر الثالث في المقام، الأمرين، الأمر الثالث في المقام وهذه المسألة أخواني، أن كلا من السحر والشعوذة أو الكرامة أو المعجزة لا تخرج عن قانون العلية والمعلولية، يعني لا يتوهم متوهم بأن المعجزة صحيح أمر خارق هذا كله ليس لها سبب، لا لها سبب، ولكن لا نعلم نحن ذلك السبب، لاستحالة وقوع شيء بلا سبب، استحالة وقوع معلول بلا علة، هذا أمر مستحيل أن يقع معلول بلا علة. هذه مجموعة من الأبحاث التي نشير إليها. أكو مسألة خامسة نذكرها عشان نطبق العبارة، الأمر الخامس والمهم بأنه المعجزة على قسمين، معجزة قولية ومعجزة فعلية. المعجزة القولية أخواني مثل القرآن الكريم أو نسميها المعجزة العلمية، في قبال المعجزة الفعلية، المعجزة الفعلية مثل شق القمر، مثل نبوع الماء من بين يديه أو أصابعه الشريفة أو إحياء الموتى لعيسى أو هذه يسموها معاجز فعلية عملية صح التعبير، في قبال المعجزة العلمية. عبارة لطيفة لأخ نصر الدين الطوسي رحمه الله في التجريد هناك، يقول بأن المعجزة العلمية بالنسبة للعلماء أطوع، والمعجزة الفعلية العملية بالنسبة للعوامي أطوع. العامي ما يفكر مثل أهل الاختصاص وأهل العلم وأهل العقل وأهل التحقيق، فيهم هم يراه بعينه، يرى شق القمر ويؤمن. أما العالم لا، صحيح يهتم بهذا، مو ما لا يهتم ولا أو لا يصدق، لا يصدق، ولكن بالنسبة للمعجزة العلمية أقوى، مثل معجزة القرآن الكريم. لمن ينظر إلى المعارف والحقق الذي أتى بها القرآن الكريم لفوق قدرة البشر يقطع. وهكذا قسم كبير من هؤلاء إنما اقتنعوا بالإسلام من عدة حيثيات، من هذه الحيثية حيثية المعجزة العلمية، المعجزة المعرفية، يعني الحقائق والمعارف التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله، ومعجزة مهمة جدا وخطيرة. هذه المعجزة ما نسميها بالمعجزة العملية أو المعجزة العلمية، واضح؟ وذلك هذا المطلب يعني يضاف إليه هذا المطلب الأخير، وهو أنه المعاجز كيف نحن نسلم بها وهي وقعت قبل آلاف السنين، في معاجز عيسى موسى عليهم السلام النبي محمد صلى الله عليه وآله، تعلمون بأن عندنا في كما في الروايات قرابة 2000 معجزة للنبي صلى الله عليه وآله، كما يصرح بذلك في باب 11 كذلك. وأنا شايف في موطن آخر إذا ما اشتبه من عندي 4000، هي له معاجز النبي كثيرة بس ما عدنا تتبع لها. يذكرها قسم منها صاحب السير هاشم في كتاب المعاجز ومدينة المعاجز أو غيرها في الكتب المعدة، البحار مثلا للنبي معاجز عديدة جدا وعظيمة. لكن معجزة بعد معجزة القرآن هي أقوى المعاجز، وهي الباقية ما بق إلى الآخر. بينما ذي المعاجز، يعني الفارق بين المعجزة العلمية والعملية، أن المعجزة العلمية باقية دائمة، والمعجزة العملية الفعلية منتهية، يعني لها وقت محدود وتنتهي بعد. نعم تنقل إلينا ماذا؟ بالتواتر، والتواتر كما تعلمون يفيد اليقين والقطع بهذا المدعى. ولذلك يشير إشارة لطيفة صاحب الكتاب بأنه ربما التواتر، مو ربما بل التواتر في اليقين أقوى حتى من المشاهدة للمعجزة في الحس. ترى الذين وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وآله وشق لهم القمر، في قضية شق القمر وجعل قسما منه على ظهر الكعبة وقسما منه على جبل أبي قبيس، والآن حتى الآن بالتصورات الحديثة يلحظون أكو شق في منتصف القمر، هذا يعوزون إلى تلك المعجزة. وإن كان شيخ أحمد الأحصائي رحمه الله يقول النبي ما تصرف في حقيقة القمر، لا بالصورة المنتزعة، له ينسب له رأي بالصورة منتزعة شقها، يعني هم نوع من الاقتدار عنده من اقتدار النبي أنه فتكوه فتح بيرناوث شق الصورة، ما شق ذاك القمر يعني. على كل حال ينسب للشيخ رحمه الله هذا. إذا رحت البرزخ احتاج نسأل عنه. أي فشاهد أنه أي فالذين كانوا يشاهدون هذا الموقف، هذه المعجزة، يوصلون إلى اليقين، ولكن احتمال الخطأ في الحسم وارد. الخطأ الحس طبعا كما تعلمون في اليقين، الحس أمور المحسوسة من اليقينيات، ولكن يحتمل أن يقع فيها اشتباه في نظرة المعرفة. ذكرنا هذا البحث، تقريبا تصل أخطاء الحس إلى 800 خطأ، وهذا نقض ردا على من يؤمن بالمنهج الحسي ويترك المنهج العقلي في المدرسة الحسية مدرسة العقل، ذكرنا هذا البحث. فإذا بينما الذي ينقل بالتواتر مجموع هؤلاء في استحالة التواتم على الكذب، مو معقول، يعني يستحيل كل ما أخطأوا واشتبهوا، مثل عن رؤية الهلال يعني الآن معنا، فينقل لنا بالتواتر، فالتواتر يفيد القطع واليقين، وهو أمر معنوي هنا، يعني في ما يرتبط بالبصيرة للبصر. التواتر مو أمر بصري، أمر ماذا؟ بصيرتي. والأمر البصيرتي والمرتبط بالبصيرة أقوى ثباتا من الأمر ماذا؟ المرتبط بالبصر، لأن في احتمال الخطأ والاشتباه. هنا في بحث لطيف يذكر في مسألة أن القرآن ندد وشذب واستنكر ماذا؟ اعتماد أتباع أو بعض المسيحيين في زمن نبي الله عيسى عليه السلام في قضية الصلب. القرآن يقول وما صلبوه ولكن شبه لهم، عيونه يشوف بأن هذا شبه من عيسى. في الروايات بأنه عندنا عدة روايات بأنه ألقي الشبه أما على اليهودي الذي أتى بهؤلاء إلى عيسى عليه السلام بالأعداء لكي يعني يقبضوا عليه، أو أن الله ألقى الشبه على أحد حواري عيسى فداء لعيسى، في روايات هكذا يعني. فالآن بأنه الناس تشوف بأن هذا عيسى المصلوب، والحال الله وين رفع عيسى؟ شلون يعني الله الحس ما له حسي ما له حجية الحس؟ أتقول هذا شلون يعني والله يستنكر عليهم وكذا؟ لهذه النكتة، لأنهم المفروض هؤلاء عندهم دليل عقلي قطعي من نفس عيسى عليه السلام بأنه لن يقتل ولن يموت، وأن سوف يبقى إلى آخر الزمان ويخرج مع المهدي المنتظر، فرفعوا اليد عن الأمر اليقيني واتبعوا الأمر الحسي، فوقعوا ما فوقعوا فيه. وليومنا هذا يعتقدون بأن عيسى مصلوب. أنا الحين رأس السنة تشوفهم تحطين واحد مصلوب وطفل صغير وأم وكذا، وعندهم بروتوكولات خاصة في العبادة والتوجه. سبحان الله، شوف خطأ الحس من الشيء شافها عيسى، قلت سبحان بعد الله شان يبتلي عبادة، سبحان الله. عرفت؟ فنفس الشيء رفع اليد عن اليقين والقطع العقلي، ولكن نحن في الأمور العقائدية يعني مدارها مدار العاق، مدارها القطعيات العقلية، مو القضية مرتبطة لا بالخيالات ولا بالوهميات ولا بالظنيات ولا بالاحتمالات، أبدا أبدا. ولكن من هنا من يريد واقعا أن يقوي ركيزة العقائدية الترسان العقائدية عليه بالعقل في كل شيء، هذا البرهان والعقل يقويهم بالدراسة والمدارسة والمباحثة والمتابعة تتجلى عند الحقائق، وكن هو أقوى من غيره. صحيح البحوث العقلية متعبة وتحتاج إلى جهود مطولة، ولكن بقاؤها واستمرارها أقوى. نعم الأمور الخطابية سهل الحصول عليها وسهل استماعها واستفادة منها وتأثر بسرعة الأمور الخطابية، لكن زوالها أسرع. شوف يقول يوم خطيب ويبكي ويتفاعل لكن طالعة طالعتين شبهة مني كل تروح كلها اللي سمعه والاستفادة من هذا الخطيب. ليش؟ مو منهج برهاني. المنهج البرهاني وإن كان صعب ويحتاج لدقة ويحتاج لتضحية واقعا وقت الله يرحمه ابن سينا له كلمة جميلة يقول الآن الصياد إذا كان كل يوم يطلع البر في الشهر كم يحصل تقريبا؟ يحتمل أن يحصل مثلا تروح 30 صيدة، افترض مثلا كل يوم حصل له صيدة مثلا، إذا كان في الأسبوع مرة حتى لو حصل على صيدتين كم يحصل؟ تعرف 8. في الشهر مرة احتمال حتى لو حصل له 5 ذاك اليوم. لكن اللي كل يوم كل يوم يروح البرية ويصير هذا حظه أوفر، حظه أوفر. يقول بالنسبة للأمور العقلية هكذا، كل ما تداوم أكثر على الأمور العقلية كلما تقتنص الحقيقة أكثر، كلما تتعمق. ولك لا تعطل عقلك، لا تقول يوم أنا ما ببحث أمور عقلية، ما بقرأ في العقيدة، ما بقرأ في الأمور العقلية والفلسفية، اليوم بأخصها لي كذا. لا لا، هذا ضعف يصير عندك. يوميا حط لك ساعة ساعتين إذا عليك دروس عقلية أو كذا فكرية، مثلا دروس عقائدية، لازم يكون يوميا أكل التواصل مع هذه الأبحاث. الشيء الثاني لابد يكون الإنسان هم ساعات معينة التأمل والتفكير، هذا مهمة، مو فقط جمع المعلومة وتحشيد المعلومات. واللي يقع الإنسان في اشتباهاته بس جمع 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 جمع، مو خزانة معلومة الإنسان، إنسان متأمل متفكر متعقل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للنبي الأمير سلام الله في خطبة شهر رمضان وهي الخطبة المعروفة: يا علي، إذا رأيت الناس يتقربون إلى الله في هذا الشهر بشتى القربات فتقرب إلى الله بالعقل ابن سينا لطيف له عبارة جميلة يقول: وهل يوجد أحد كعلي يتقرب يستطيع أن يتقرب إلى الله من الصحابة؟ صندي خاص يعني المؤمن حتى يعبر عن علي في الصحابة كالمحسوس في كالمعقول في المحسوس. علي عليه السلام بالنسبة للصحابة كالمعقول بالنسبة إلى المحسوس. صفات عظيمة. شاهدي بأن ذي المسائل مهمة أخواني. إحنا الآن واقعا أنتم تنفتحون على تيارات فكرية وتوجهات. شوف العقائد عجيبة، صخب عقائدي، صخب سمي مو سمي تيارات، صخب صخب عشان صخب الدنيا وشهواتها كذي العقائد صايرة. كل له مرتكز، كل له عقيدة، كل له وفي العقيدة الواحدة عدة قراءات، في القراءة قراءات، وسبحان الله. هذا يحتاج واقعا الإنسان يحصل نفسه بالقوة العقلية، بالبرهان، بالبحث العقلي، بالمتابعة، وهذا هو شأن الإنسان. وإذا الإنسان يفتقد هالركيزة أصلا يبقى واقعا في حيرة، يوم هنا ويوم هناك والعياذ بالله، ما يدري أين يعني يصل وإلى أين يذهب. هذا ما يمكن أن يقال في مجموع هذه المطالب. حاول نطبق شيء من هالعبارة، ذكر بعد أبحاث ربما نشوف. قال: طرق معرفة النبي والإمام. لمعرفة ذلك الواسطة نبيا كان أو إماما طرق. أولها المعجزة الخارقة للعادة، كما قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. توجد قراءتان لمثله، هذه الهاء الضمير يعود على من؟ هل يعود على القرآن؟ هذا احتمال موجود، ويوجد احتمال آخر يعود على نفس النبي، بأن بذات النبي معجزة. هذا هل موجود؟ هذا معجزة مو شيء عادي. ولذلك يقولون بأنه كذلك من أهم معاجز الأمن، أهم معاجز النبي في صدق دعوى اتباعه، مثل اتباع يعني مثل أو أن من أتباعه مثل علي بن أبي طالب. هذا هم أدلي يذكروا. فإن الخلق إذا عجزوا عن الاتيان بثله جزموا بأنه من الله فيصدق المدعى، الارتباط بالقدرة المطلقة. ثانيها نص السابق على اللاحق، يعني نص النبي السابق على النبي اللاحق، كما نص موسى وعيسى على خاتم الأنبياء فبشرهم برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وذكر لهم أوصافه. وإذا كانت نبوته عند أمته ثابتة بالمعاجز وجب تصديقه في كل ما أخبر به، يعني هذا موسى وعيسى صادق لأن ثبت نبوته بالمعجزة وهو معصوم فأخبر، فحتما ماذا يجب تصديقه بهذا. وكما أخبر نبينا الصادق المصدق بإمامة الأئمة الاثني عشر، نفس الملاك هو نفسه، ونص عليهم نصا متواترا قد ذكره المخالف والموالف كما يأتي إن شاء الله تعالى. ثم إن المعجزة الخارقة للعادة المقارن والموافق للدعوة ثم أن المعجز الخالق هذا المقارن وافق للدعوة، هذا هو المعجز، لأنه قد يكون أمر معجز ولكن يخالف الدعوة كما للتكذيب كما يقول حدث المسيلمة. وقسم بعضهم الخارق للعادة إلى أقسام ستة. أولها الإرهاص، وهو ما يكون قبل البعثة، نوضحنا إرهاصات الظهور عما قبل الظهور يعني الإرهاص، وهو ما يكون قبل البعثة ودعوى النبوة، كما كان نبينا صلى الله عليه وآله أن كل حجر ومدر كان يسلم عليه إذا مر به صلى الله عليه وآله، فيدل ذلك على حدوث أمر غريب وليس في ذلك التباس إذ لا دعوة. لاحظ، وليس في ذلك التباس، هذا أمر مع لا تقول الله مرتبط بالدعوة، هذا أمر يشوفون الناس لكن ما بيدروه، يعني ما بعرفه يعني عن دعوة معين، هذا بعد يكون واضح جلي يعني أن هذا عنده يعني قبل دعوة عنده أمور ما هي طبيعية يعني. لاحظ. ثانيها السحر، وهو خارق يكون بعد تهيئة الأسباب على مهلة بدون الدعوة، هذا فارق بين السحر وكذا لكن تهيئة ولا يدعي، كما أن سحرة فرعون طلبوا الحبال والتمسوا المهلة للتهيئة فالالتباس، فإن المعجز يكون مع الدعوة بلا تهيئة ومهلة كما قال تعالى: فألقاها فإذا هي حية تسعى، ما هي ولا أبدا أبدا مستعد. ثالثها المكذبة أو المكذبة، اسم فاعل، والمكذبة الظاهرة وهي ما تكون مكذبة اسم فاعل، المكذبة وهي ما تكون مخالفة للدعوة فتكذب دعوى المدعي لوقوعها على خلاف ما أراد، كما وقع لمسيلمة الكذاب، ادعى بأنه يقول أنا نبي وأستطيع أن مثلا ماذا أن أصلح عين هذا الإنسان الذي مريض فيمسح عليها وتذهب الصحيحة بعد، أي أو كذا مثلا، أي أو واحد كان شعره قليل قال أنا أمسح عليه وازداد شعره، مسح عليه وحتى الباقي مثلا، أي هكذا ينقلون يعني. فإنه دعا لواحد العين فعميت عينه الصحيحة، ودعا لفور ماء لوفور الظاهرة لفور يعني فوران ماء الباء فجف ماؤها. رابعها الاستدراك، وهو مكر الله في حق المنهمك في المعاصي بحيث يعطى كل ما يتمنى خارقا للعادة، بس هذا في شيء يعني ما أدري مدى دخوله في هذا المعنى، إن المثال ما له ربط بالعموم، أنت في تأمل ما يتمنى خارقا للعفة، يعتز ويزعم أن ذلك كرامتي على الله تعالى، كما كان يزيد لعنه الله يقول اشربوا هذا الخمر فإنه مبارك مبارك قد أفرنا على عدونا، نستغفر الله، فيأخذه الله بغتة فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولا التباس ذاك لعدم الدعوة، يعني ما خصيت أن دخوله في هذا المعنى. خامسها الكرامة، وهي استجابة الدعاء في الصلحاء أو من الصلحاء فيما يدعو بدعاء إلا فما يدعو بدعاء إلا يعطى سؤاله، ولا التباس في ذلك إذ لا دعوة هناك، كل هذه لا دعوة فيها، هذه كل أقسام من الأمور خارقة للعادة لكن لا توجد فيها دعوة. سادسها المعجز اللي فيها دعوة، وقد تقدم بيانه، ثم أنه لا يشترط في المعجز رؤية بل يكفي في ذلك التواتر المفيد لليقين، كما علمنا ذلك بالنسبة للأنبياء السالفين. واضح؟ فإن التواتر كما يفيد اليقين في البلدان النائية كذلك يفيده وين؟ هنا. بل لعل إفادة التواتر أقوى من إفادة الرؤية البصرية، لأن الخطأ في البصر أقرب من الخطأ في البصيرة، وهذا أمر معرفي مهم، يعني قاعدة معرفية مهمة. هذا أول البحث. البحث الآخر ما عندنا بحث في شيء، نقرأ بشكل سريع في عدد الأنبياء، وتبارك أن ناقل روايات جميلة. عدد الأنبياء، قال لا أعلم خلافا فيما في من ذكر عدد الأنبياء أن عددهم 124,000 نبي، وبعضهم يقول نصف مليون نبي موجود، على كل حال فيه، ولكن الأشهر وعلى حسب رواية وهذا، ولكن قد خفيت علينا أكثر أسماءهم ولم نحط بمجمل أحوالهم. قال الصدوق رحمه الله في اعتقاداته، اعتقاداتنا في عدد الأنبياء أنهم 100,000 نبي و24,000 نبي و100,000 وصي و24,000 وصي، لكل نبي منهم وصي أوصى إليه أو أوصي إليه بأمر الله تعالى، ونعتقد فيهم أنهم جاءوا بالحق من عند الحق، وأن قولهم قول الله تعالى وأمرهم أمر الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله، وأنهم لم ينطقوا إلا عن الله عن وحيه، وأن سادة الأنبياء خمسة الذين عليهم دارة الرحى وهم أصحاب الشراع من أتى بشريعة مستقيمة. هذا يأتي إن شاء الله لماذا سمي أولي العزم، أولي العزم عدة أوجه عندنا 4-5، وكان هذا يأتينا في البحث عن الدرس الآتي يعني. وهم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وبعضهم عند اختلاف اللهم صل على محمد وآل محمد، بعضهم هو يجعله بدل واحد منها، في آراك اليهود مو سهل هود ترى صلى الله عليهم أجمعين، وهم أولي العزم، وأن محمدا سيدهم وأفضلهم جاء بالحق وصدق المرسلين. وفي الخصال والأمال مسندا عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه قال قال النبي صلى الله عليه وآله خلق الله عز وجل 100,000 نبي و24,000 نبي، أنا أكرمهم على الله ولا فخر. عجيب النبي في مدح دائما ذي ولا فخر، في عجيبة ذي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، دائما ذي يقول لا فخر، هذا معنى يعني إشارة إلى شدة العبودية المحضة لله، لا يرى لنفسه شيء، عكسنا احنا اللي نمدح انفسنا مثلا ما نقول ولا فخر بل نقول مع الفخر. عجيب ولا فخر، واذا انت شوف تابع الموارد النبي يمدح فيها نفسه يقول ولا فخر، فهذا شدة التذلل لله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ولا فخ، فخلق الله عز وجل 100,000 وصي و24 ألف وصي، فعلي أكرمهم على الله وأفضلهم. يعني ما له داعي يقول ولا فخر له. لا بالعكس، الإمام علي ما يقول لا، إبرازه بشكل أوضح. أي بس إبرازه لازم، لأن بتعبير سر العلامة راسم خط الإيمان. وفي الخصال ومعاني الأخبار مسندا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم النبيون؟ قال 100,000 و24,000 نبي. فقلت كم يرسلون منهم؟ قال 313 جما غفيرا. قلت من كان أول الأنبياء؟ قال آدم. هذا اللي فيه رد على من يقول بأنه آدم ليس بنبي، معنا روايات صريحة في المقامة. هسه بعد تضعف الأسانيد شيء آخر، عندنا روايات تدل على أن نبي، أن آدم نبي. هذا تذكرون بعدها رددنا على هذا الشبه بدليل عقلي، ذكر في دروس العقيدة ذكرتنا الشبهة هذه وين قديم، وذكرنا بنفس الدليل العقلي يؤكد ضرورة أن يكون أول موجود نبي، ولا يستحيل. تذكرون هذا البحث ذكرنا هذا بشكل دهام، دليل عقلي معنا على نبوته، أدلة نقلية على نبوته. قلت من كان أول الأنبياء؟ قال آدم. قلت ومن كان من الأنبياء مرسلا؟ قال نوح. قال نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. ثم قال يا أبا ذر أربعة من الأنبياء، شوف أربعة من الأنبياء سريانيون، يعني لغتهم السريانية، آدم وشيث وأخناخوخ وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم، ونوح، وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك محمد. الله صلى الله عليه وسلم. اللغة السريانية موجودة، يعني بعض كلماتها موجودة، وذلك الحفريات القديمة اللغة السريانية حصلوها. لا نفس اللغة السريانية، مثل الآن في المتاحف موجود، يعني فك الخط، في أخصائيين فك الخط السرياني، مثل الآن القطعة اللي شافاها من القطعة المتبقية من سفينة نوح، شفت أنا هذا في تكوبي لها اللي فيها الأسماء الخمسة، محمد وعلي فاطمة والحسن والحسين، من عندنا رأيت بأنه كتبها على السفينة فبقيت هذه القطعة موجودة. شفت أنا تحليل علمي، يعني بروفيسورات روسي وغير روسي وأمريكي، شفت تقرير كامل شفت عنها موجود، يعني وبعضهم تشيع وذيل، واحد سمى نفسه حسن وواحد سمى حسين، هي بروفيسورات كبار في خصائين في اللغة السريانية، فوصلوا ذيل يعني منهم ذيل الخمسة، وعن طريقا فتحوا على الحق، يعني سبحان الله. على كل حال، وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك محمد، وأول نبي من بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، و600 نبي. قلت يا رسول الله كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال 100 كتاب وأربعة كتب. أنزل الله تعالى على شيث 50 صحيفة، وعلى إدريس 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 20 صحيفة، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وروى الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال كان ما بين آدم وما بين نوح من الأنبياء مستخفين أو مستخفين، ولذلك خفي ذكرهم في القرآن، فلم يسموا كما سمي من استعلن من الأنبياء، وهو قوله ورسلا لم نقصصهم عليك. أقول والأنبياء فيهم من جمع النبوة والرسالة والإمامة كنبينا صلى الله عليه، وهذا مطلب معروف بعد، كما قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكموسى على نبينا وعليه السلام كما قال تعالى في حقه وكان رسولا نبيا، وكإبراهيم عليه السلام قال الله فيه إني جعلك للناس إماما، وقد ورد في القرآن ذكر الأكابر الأشراف المشاهير من الأنبياء، وقال الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، وقوله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، إلى آخر الآيات. طبعا لكل من هؤلاء الأنبياء آيات ظاهرات ومعجزات باهرات تناسبه وتناسب أهل زمانه، تدل على صدقه وحكايته. يعني صدقه وحكاية يعني كلامه ودعواه. ومن الناس من آمن به ومنهم من صد عنه كما ذكر الله تعالى جملة من أحواله، وذكرنا جملة نافعة منها في كتابنا قصص الأنبياء. هو السيد عبد الله شو عنده كتاب قصص الأنبياء، هناك ذكر شيء عنها هلال. وروى الصدوق في الإكمال والفقيه بإسناد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد النبيين ووصي سيد الوصيين وأوصياء سادات الأوصياء. إن آدم عليه السلام سأل الله عز وجل أن يجعل له وصيا صالحا، فأوحى الله عز وجل: إني أكرمت الأنبياء بالنبوة ثم اخترت خلقا وجعلت خيارهم الأوصياء. فقال آدم: يا رب فاجعل وصي خير الأوصياء. فأوحى الله عز وجل إليه: يا آدم أوصي إلى شيث، وهو هبة الله ابن آدم. فأوصى إلى شيث، وأوصى شيث إلى ابنه شبان، وهو بالنزلة الحوراء التي أنزلها الله عز وجل إلى آدم. هذا دليل على أنه تزوج حورية. على كل حال المسألة فيها خلاف. وأوصى فزوجها شيث، وأوصى شبان إلى ابنه محليث. أنا أنت يا شيخ رمضان إذا جواك ولا سمى محليث. وأوصى محليث إلى محرق، وأجدد هالأسماء، ومحرق إلى عثميشة، وأوصى عثميشة إلى خناخور وهو إدريس النبي، وأوصى إدريس إلى ناخور ودفع ناخور إلى نوح، وأوصى نوح إلى سام، وأوصى سام إلى عثامر، وأوصى عثامر إلى برعيثاشا، وأوصى برعيثاشا إلى يافث، وأوصى يافث إلى برع، وأوصى برأ إلى خفيسة، وأوصى خفيسة إلى عمران، ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل، وأوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل، وأوصى إسماعيل إلى إسحاق، وأوصى إسحاق إلى يعقوب، وأوصى يعقوب إلى يوسف، وأوصى يوسف إلى ثبرية، وأوصى ثبرية إلى شعيب، وأوصى شعيب إلى موسى بن عمران، وأوصى موسى إلى يوشع بن نون، وأوصى يوشع بن نون إلى داود، وأوصى داود إلى سليمان، وأوصى سليمان إلى آصف بن برخية، وأوصى آصف إلى زكريا، ودفعها زكريا إلى عيسى، وأوصى عيسى إلى شمعون بن حمون الصفا، وأوصى شمعون إلى يحيى بن زكريا، وأوصى يحيى بن زكريا إلى منذر، وأوصى منذر إلى سليمة، وأوصى سليمة إلى بردة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ودفعها إلي بردة. هذا منه بردة سبحانه. شوف يعني في سلسلة الأنبياء لا لا رجل أكيد كلهم رجال، لا لا ما في حريم.
القرآن ما ذكر قصص بعض الأنبياء بسبب هالأسماء
صعبة يعني.
يبدو شيخنا بعضهم أوصياء مو كلهم أنبياء.
اي بعضهم في اوصياء مثل اللي هو اصل بن برخية وشمعون وغيره. اي فهي سلالة يعني، سلالة اوصياء وسلالة انبياء يعني. إيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دفع علي بردة وانا ادفع اليك يا علي، وانت تدفع على وصيك، يدفع وصيك الى اوصيائك من ولدك واحدا بعد واحد، حتى تدفع الى خير او تدفع الى خير اهل الارض بعدك. ولتكفرن بك الامه ولتختلفن عليك اختلافا شديدا، الثابت عليك كالمقيم معي، نسال الله الثبات، والشاذ عنك في النار والنار مثوى الكافرين، استجيروا بالله. هذا ما يمكن ان يقال في هذا الباحث. بقي ان شاء الله احنا مطلب وندخل إلى بحث العصمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.